صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قلنا في بداية البحث حول قول المصنف قدس الله نفسه الزكية إن موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في العروض هو نفس موضوعات مسائله. قلنا بأن هنالك مطلبين أساسيين يتعرض لهما المحقق الآخر قدس الله نفسه الزكية في هذا النص. المطلب الأول بيان نسبة موضوع العلم إلى موضوعات مسائله، والمطلب الثاني بيان المقصود من مسائل العلم. وذكرنا بأن عرض هذين المطلبين يتوقف على بيان العديد من الأبحاث التي تقدم الحديث عنها فيما سبق. وبعد بيان هذه الأبحاث جميعها نصل إلى المطلب الأول الأساس، وهو بيان النسبة بين موضوع العلم وموضوعات المسائل. وهنا نفهرس ما أفاده المحقق الآخر قدس الله نفسه الزكية في هذا المطلب في ثلاث نقاط. النقطة الأولى بيان مدعى الآخر قدس الله نفسه الزكية في النسبة بين مسائل العلم، بين موضوعات مسائل العلم وموضوع العلم. في هذه النقطة نحن نلتقي برأيين. الرأي الأول هو رأي مشهور المناطق، والرأي الثاني رأي المحقق الآخر. أما رأي مشهور المناطق فقد قالوا بأن النسبة بين موضوع العلم وبين موضوعات المسائل قد تكون هي نسبة العموم والخصوص، وقد تكون نسبة التغاير أحيانا. فموضوع مسألة العلم قد يكون مغايرا لموضوع ماذا؟ لموضوع العلم. فمثلا صاحب الحاشية في المنطق يقول وموضوعاتها أي المسائل إما موضوع العلم، يعني قد يتحد موضوع المسألة مع موضوع العلم، أو نوع منه. موضوع المسألة يكون نوعا من موضوع العلم، أو عرض ذاتي له، أو مركب من هذا ومن هذا. وكذلك صاحب الشمسية أيضا في الشمسية أفاد بأن موضوع المسألة قد يكون نفس موضوع العلم، وقد يكون نوعا منه، وقد يكون جزءا، وقد يكون جزئيا، وقد يكون عرضا ذاتيا عليه. إذن فالنسبة بين موضوع العلم وبين موضوع المسألة على رأي المناطق يمكن أن تكون هي نسبة التغاير. ولذلك مثلا يقولون موضوع العلم بالنسبة إلى الهندسة هو المقدار، موضوع علم الهندسة هو المقدار، بينما واحدة من مسائل الهندسة هي ماذا؟ هي أن كل مثلثين، هي أن كل مثلثين متساوي الضلعين فزاوية قاعدته متساوية. هذه من قواعد الهندسة، أن كل مثلث إذا كان متساوي الضلعين فإن زاويتي قاعدته ماذا؟ أحسنتم، تكونان زاويتين متساويتين. هذه قاعدة هندسية أو مسألة من مسائل علم الهندسة. والذي الآن طبعا ميز بين هذه المسائل وبين علم الرياضيات بمعناه الدقيق، وأما سابقا فقد كان علم الحساب يشمل كل ذلك. كيف علم الهندسة يشمل كل ذلك؟ كيف ما كان، هنا عندما نأتي إلى موضوع هذا العلم ونأتي إلى موضوع هذه المسألة، موضوع العلم هو ماذا؟ والمقدار، بينما موضوع المسألة هو ماذا؟ والمثلث. والمثلث عرض ذاتي على المقدار، والنسبة بين موضوع المسألة وبين موضوع العلم نسبة التغاير، نسبة التغاير. المقدار شيء والمثلث ماذا؟ شيء آخر. صار معلوما؟ فلا يلزم أن يكون موضوع المسألة متحدا مع ماذا؟ موضوع العلم، بل يمكن أن تكون النسبة بينهما نسبة التغاير. صار معلوما؟ في مقابل الرأي الذي يطرحه مشهور المناطق يطرح المحقق الآخر أن النسبة بين موضوع العلم وبين موضوعات المسائل هي نسبة الهوهوية، هي نسبة الاتحاد، بمعنى أن موضوع العلم هو موضوع المسألة مصداقا وخارجا، وإن كان موضوع المسألة ماذا؟ مغايرا لموضوع العلم مفهوما، فهما متغايران مفهوما إلا أنهما متحدان ماذا؟ مصداقا ووجودا. ففي علم النحو عندما نقول موضوع علم النحو الكلمة، ونقول بأن من مسائل علم النحو الفاعل مرفوع، موضوع المسألة هو الفاعل، والفاعل ماذا؟ متحد مع الكلمة مصداقا وخارجا، ولكنهما من حيث المفهوم ماذا؟ متغايران. فإن مفهوم الكلمة شيء، بينما مفهوم الفاعل ماذا؟ شيء آخر. عندما نقول في علم الفقه موضوع علم الفقه هو ماذا؟ فعل المكلف، ثم نقول بأن من مسائل علم الفقه الصلاة واجبة، هنا الصلاة وفعل المكلف متحدان ماذا؟ خارجا ومصداقا، فإن الصلاة في الخارج ليست شيئا سوى فعل المكلف، ولكنهما متغايران مفهوما، فإن مفهوم الصلاة غير مفهوم ماذا؟ فعل المكلف. فإذا النسبة بين موضوع المسألة وبين موضوع العلم هي نسبة ماذا؟ نسبة الاتحاد نسبة الهوية، ولكن أي اتحاد وأي هوية؟ الاتحاد في الخارج لا الاتحاد في المفهوم. إذن مدعى المحقق الآخوند قدس الله نفسه عندما قال إن موضوع كل علم وهو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية هو نفس موضوعات مسائله، هو خبر ماذا؟ إن موضوع كل علم خبر إنما هو نفس موضوعات مسائله، هو نفس موضوعات مسائله. فموضوع كل علم متحد مع موضوعات مسائله خارجا ومصداقا وعينا، على تعبير المحقق الآخر، متحد معها عينا يعني مصداقا، ومختلف معها ماذا؟ مفهوما. هذه هي النقطة الأولى، وهي بيان مدعى المحقق الآخر. نأتي إلى النقطة الثانية، وهي بيان البرهان على اتحاد الموضوعين، موضوع المسألة وموضوع العلم. ذكر المحقق المشكيني أعلى الله مقامه الشريف برهانين لإثبات مدعى أستاذه المحقق الآخر. البرهان الأول قال فيه إن موضوع كل مسألة، أو بعبارة أخرى إن محمول كل مسألة من مسائل العلم عارض ذاتي على موضوعها، الفاعل مرفوع، الرفع عارض ذاتي على الفاعل أم لا؟ عارض ذاتي. الصلاة واجبة، الوجوب عارض ذاتي على الصلاة أم لا؟ عارض ذاتي أيضا. لماذا هو عارض ذاتي؟ لأنه يصح إسناده إلى ماذا؟ إلى معروضه، وهو الموضوع، إسنادا حقيقيا، فهو عارض ذاتي وليس عارضا غريبا. صار واضحا؟ وإذا كان محمول كل مسألة عارضا ذاتيا على موضوعها، فلا بد أن يكون موضوع كل مسألة متحدا مع موضوع العلم. لماذا؟ لأنه لو لم يتحد معه للزم أن تكون عوارض المسألة عوارضا ماذا؟ غريبة بالنسبة إلى موضوع العلم. وإذا كانت عوارض غريبة خرجت عن حريم العلم، خرجت عن مسائل ذلك العلم. فإذا المحقق المشكيني يقول هنالك عندنا ترابط، بما أن محمولات المسائل عوارض ذاتية على موضوعات المسائل، فلا بد أن تكون موضوعات المسائل ماذا؟ متحدة مع موضوع العلم. لماذا؟ حتى تكون عوارض ذاتية على موضوع العلم، وأما ما لم تتحد معه فليس بالضرورة أن تكون ماذا؟ عوارض ذاتية على موضوع العلم. وإذا لم تكن عوارض ذاتية خرجت عن حريم العلم، لأن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن ماذا؟ عن عوارضه الذاتية. صار معلوما؟ شيخنا واضح. ولكن هذا البرهان الذي أفاده المحقق المشكيني قدس الله نفسه الزكية قد يتأمل فيه بأي بيان؟ ببيان أن هذا البرهان إنما يتجه على ضوء رأي المشهور في التمييز بين العوارض الذاتية والعوارض الغريبة، وأما على رأي المحقق الآخند قدس الله نفسه الزكية في التمييز بين العوارض الذاتية والغريبة، فإن هذا البرهان لا يكون متجها. لماذا؟ لأنه بناء على رأي المشهور يمكن أن يكون العارض بواسطة الجزء الأعم والعارض بواسطة الخارج الأعم والعارض بواسطة الخارج الأخص أيضا على رأي، والعارض بواسطة المباين، كل ذلك يمكن أن يكون من الأعراض ماذا؟ الغريبة. على رأي المشهور كل هذه العوارض يمكن أن تكون من العوارض الغريبة، وبالتالي فلو افترضنا أن محمول المسألة عارض ذاتي على موضوعها، هذا افترضنا، ولكن افترضنا في الوقت نفسه أن موضوع المسألة ليس متحدا مع موضوع العلم بل هنالك مغايرة بينهما، فحينئذ ذلك العارض الذي عرض على موضوع المسألة سيعرض على موضوع العلم بواسطة ماذا؟ المباين مثلا، ويكون عارضا ماذا؟ غريبا. فيتم البرهان، لابد أن نثبت الاتحاد بين موضوع المسألة وبين موضوع العلم لتخلص من هذا المحذور. وأما بناء على رأي المحقق الآخند أعلى الله مقامه الشريف الذي يرى بأن كل العوارض التسعة ماذا؟ عوارض ذاتية، فهب أن موضوع المسألة ماذا؟ ليس متحدا مع موضوع العلم، إلا أن هذا لا يوجب أن لا يكون العارض ماذا؟ ذاتيا، لأنه على رأي الآخر حتى العارض بواسطة المباين هو عارض ذاتي فضلا عن العارض بواسطة الأخص أو الأعام. فهذا البرهان إنما يثبت المدعى لو التزمنا برأي المشهور، وأما الفرض أننا نلتزم ماذا؟ برأي الآخر، فكيف نجعل هذا البرهان برهانا لمدعى والحال أنه على مسلكه لا يتم؟ صار معلوما. فالبرهان الأول الذي أفاده المحقق المشكيني قدس الله نفسه لا يخلو عن إشكاله. البرهان الثاني الذي أفاده المحقق المشكيني قدس الله نفسه وذكره أيضا المحقق القوتاني أعلى الله مقامه الشريف وذكره السيد البروجردي أيضا في كلماته، وهؤلاء ثلاثة من مبرز تلامذة الآخون، واتفاقهم على ذكر هذا البرهان كاشف عن تلقيهم لهذا البرهان من الآخند نفسه. وهذا البرهان هو ماذا؟ هذا البرهان هو أننا ذكرنا سابقا بأن لكل علم غرضا واحدا، وفي الوقت نفسه أيضا قلنا بأن العلم ماذا؟ عبارة عن مسائل متشتتة ومختلفة موضوعا ومحمولة، هذا أيضا مر علينا سابقا. حينئذ هذا الغرض الواحد نسأل، هل هو صادر عن هذه المسائل الكثيرة والمتشتتة المختلفة موضوعا ومحمولا أم لا؟ إن قلت بأنه صادر عنها قلنا لك ذلك خرق لقاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد، فكيف صدر هذا الغرض الواحد عن ماذا؟ عن كثير، عن مسائل متعددة. لو قلنا بأن الغرض الواحد صدر عن المسائل كلها للزم صدور الواحد عن الكثير، وصدور الواحد عن الكثير ماذا؟ ممنوع بالبرهان، لأن الواحد لا يصدر إلا عن واحد. وإن قلت كلا هذا الواحد لم يصدر عن الكثير، يعني عن المسائل المتشتتة، وإنما صدر عن واحدين، نسألك هذا الواحد ما هو؟ تجيبنا أن هذا الواحد هو الجامع بين ماذا؟ بين المسائل، وهو ما عبرنا عنه بموضوع العلم. فموضوع العلم جامع بين موضوعات المسائل، وهذا الواحد الجامع هو الذي أثر في الغرض الواحد. فإذا قلت ذلك قلنا هذا يلزمنا بأن يكون موضوع العلم متحدا مع موضوعات المسائل، لأنه إذا كان لكل علم متشتت المسائل لا بد أن يكون هنالك موضوع جامع بين مسائله، وإلا تناثرت. إذن فموضوعات المسائل متحدة مع ذلك الموضوع الجامع بينها، وإلا كيف جمع بينها؟ إذا لم تكن مشتركة مع موضوع العلم كيف صار موضوع العلم جامعا بينها؟ فإذا هذا البرهان يقضي بالقول بأن موضوع العلم نسبته إلى موضوعات المسائل هي نسبة ماذا؟ نسبة الهوية والاتحاد، أن موضوع العلم نفسه موضوعات المسائل. صار واضحا شيخنا؟ إلا أن هذا البرهان أيضا ممنوع. لماذا ممنوع؟ لأن المحقق عند الأصوليين وعند الفلاسفة بأن قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد إنما هي مختصة بالواحد الشخصي. زيدان بما هو زيدان واحد فهو صادر عن واحد، إذ أن المتكثر بما هو، إذا لاحظنا كل واحد من المتكثر علة مستقلة لا بد أن يكون لكل واحد من المتكثر معلولا بما أنه علة مستقلة. أما أن يكون الجميع هم علة مستقلة ولها معلول واحد هذا محاله. صار معلوم شيخنا؟ صار معلوم. هذا ذكرناه سابقا. نعم هذا ذكرناه سابقا، وقلنا بأن هذه القاعدة لها صيغتان، صياغتان أحسن. الصياغة الأولى الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، والصياغة الثانية الواحد لا يصدر إلا من واحد. الواحد لا يصدر عنه إلا واحد يعني أن الشيء بوصف الوحدة، بوصف الوحدة، بحيثية الوحدة لا يصدر منه إلا واحد. لماذا؟ للزوم السنخية بين العلة والمعلول. فإذا صدر منه الشيء بوصف كونه واحدا يعني صدر عنه الشيء من حيثية كونه واحدا، فلا بد أن يكون الصادر عنه واحدا لأنه صدر من حيثية الوحدة عنده. والواحد لا يصدر إلا عن واحد، أيضا إذا هو واحد صادر بحيثية الوحدة فلا بد أن يكون الصادر عنه ماذا؟ واحدا أيضا للزوم المسانخة بين العلة والمعلول. فالواحد الشخصي ماذا؟ لا يصدر إلا عن واحد، تمام؟ فإذا مورد قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد هو الواحد الشخصي. وأما الواحد العنواني وهو الذي تكون فيه الأفراد متكثرة ولكن يجمعها جامع ماذا؟ انتزاعي وليس جامعا ذاتيا. جامع الذاتي في الواحد النوعي، وأما في الواحد العنواني فالجامع انتزاعي. البياض الجامع بين القطن وبين الورقة وبين الجدار جامع انتزاعي وليس جامعا ذاتيا، جامع انتزاعي انتزعناه من هذه الموجودات الخارجية، فصارت كل هذه الأشياء الخارجية واحدا بالوحدة العنوانية، وإلا هي في الحقيقة ماذا؟ متكثرة أو واحدة؟ هي متكثرة. فالقاعدة لا تنطبق على الواحد العنواني. لماذا؟ لأن الواحد العنواني في حقيقته متكثر أم واحد؟ متكثر. فإذا كان متكثر إذن لابد أن تكون علته متكثرة بالضرورة أيضا، ما دام هو متعدد فلا بد أن تكون علته متعددة. فمسألة أن الواحد لا يصدر إلا من واحدين لا ربط لها بالواحد العنواني، لأنه في الواحد العنواني عندنا متعدد، والمتعدد يستحيل صدوره عن واحد بل لا بد أن يكون صادرا عن متعددين. فلا تنطبق عليه قاعدة ماذا؟ الواحد لا يصدر إلا عن واحدين. صار معلومة؟ وما نحن فيه هل هو من قبيل الواحد الشخصي أم هو من قبيل الواحد العنواني؟ نقول هو من قبيل الواحد العنواني. لماذا؟ لأننا إذا جئنا إلى علم الأصول مثلا، علم الأصول له غرض واحد أم لا؟ نقول له غرض واحد، هو ماذا؟ القدرة على الاستنباط. هذا الغرض الواحد صادر، هذا الغرض الواحد واحد نوعي عنواني أم واحد شخصي؟ نقول واحد عنواني. لماذا؟ لأننا عندما نأتي إلى مسألة أن الأمر ظاهر في الوجوب، هذه المسألة من مسائل علم الأصول، الغرض منها ماذا؟ القدرة على الاستنباط في كل دليل وردت فيه صيغة أمره. عندما نأتي إلى مسألة أن خبر الثقة حجة في علم الأصول، الغرض من بحث هذه المسألة ماذا؟ القدرة على الاستنباط في كل دليل ورد عن ثقته. فإذن القدرة على الاستنباط ماذا؟ جامع انتزاعي انتزعناه من هذه من أغراض هذه المسائل المتعددة. فكل مسألة هنالك غرض يترتب عليها مستقلة فيما يرتبط بها، إذ أن القدرة على الاستنباط المترتبة على مسألة أن الأمر ظاهر في الوجوب غير القدرة على الاستنباط المترتبة على مسألة أن خبر الثقة ماذا؟ حجة. لأن هذه القدرة على الاستنباط مرتبطة بالأدلة الواردة عن طريق خبر الثقة، من هذه الأدلة نقدر على الاستنباط، وتلك مرتبطة بالأدلة المشتملة على ماذا؟ على صيغة أمرين، على مادة أمرين. فالغرض هنا غير الغرض هناك، إلا أن هذين الغرضين يجمع بينهما جامع انتزاعي، وهو ماذا؟ القدرة على الاستنباط. صار معلوما؟ فإذا هذا الغرض وهو القدرة على الاستنباط، هل هو واحد بالعنوان أم هو واحد شخصي؟ واحد بالعنوان. لما؟ لأن الغرض متعدد في الحقيقة وليس غرضا واحدا. في الحقيقة غرض القدرة على الاستنباط متعدد بتعدد مسائل علم الأصول. إذن فصار عندنا كثير صادر ماذا؟ عن كثيرين. فإذا صار عندنا كثير صادرا عن كثيرين، لم نحتج إلى موضوع يجمع بين موضوعات المسائل. فإذا لم نحتج إلى الموضوع، كيف نثبت اتحاد موضوع العلم بموضوعات المسائل؟ فهذا البرهان أيضا قاصر ماذا؟ عن إثبات مدعى الآخوند من الاتحاد بين موضوع العلم وموضوعات المسألة. ولا سبيل لتصحيح كلام المحقق الآخوند قدس الله نفسه إلا بأن يقال، وهذا نعتبره هو الدليل، إلا بأن يقال إننا ما لم نجعل موضوع العلم متحدا مع موضوع المسألة فيلزم من ذلك ماذا؟ خروج الكثير من مسائل العلم عن العلم. فإننا إذا التزمنا بأن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، لا بد أن نلتزم بأن موضوعات المسائل ماذا؟ متحدة مع موضوع العلم أيضا، لكي يكون ماذا؟ لكي تكون العوارض المبحوث عنها في المسألة عوارض ذاتية ولا تكون من العوارض الغريبة. وبهذا نكتفي شيخنا. لو بعد شيخ مربوط بتعريف المحقق الآخر، شنو اللي يرد عليه؟ والحمد لله رب العالمين.